الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وموعدنا في هذا الدرس وما يليه مع تفسير سورة الجاثية. وفي بداية هذا التفسير أذكر مقدمات خمسة. المقدمة الأولى في اسمها، هذه السورة تسمى سورة الجاثية لورود هذه الكلمة فيها دون غيرها من سور القرآن، في قول ربنا جل جلاله: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. وتسمى كذلك سورة الشريعة كما ذكر السيوطي في الإتقان لوقوع هذا اللفظ فيها دون غيرها من سور القرآن، في قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وسماها بعضهم كذلك سورة الدهر لوقوع هذه الكلمة في قول ربنا: وما يهلكنا إلا الدهر، وهو لم يقع في ذوات حاميم الأخر. السور التي بدأت بحاميم لم تذكر فيها كلمة الدهر، وإن كانت هذه الكلمة قد ذكرت في سورة الإنسان في قول ربنا الرحمن: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. ولذلك تسمى تلك السورة سورة الدهر وسورة الإنسان. المقدمة الثانية، هذه السورة مكية بإجماع أهل التفسير، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عطية والبقاعي والفيروزابادي، سوى ما ذكره بعضهم من أن قول ربنا: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله إنما هي مدنية. المقدمة الثالثة في عد آيها وكلماتها وحروفها. أما آياتها فسبع وثلاثون، وأما كلماتها فثمانون وأربعمائة، وأما حروفها فتسعون ومائة وألفان. فيها من الآيات سبع وثلاثون، ومن الكلمات أربعمائة وثمانون، ومن الحروف ألفان ومائة وتسعون. ثم المقدمة الرابعة في أوجه الشبه بينها وبين سورة الدخان. هذه الأوجه ظاهرة، فكلا السورتين افتتح بالأحرف المقطعة حاميم، وفي كلا السورتين ثناء على القرآن في افتتاحية كل منهما، وفي كلا السورتين وعيد للكفار، ففي هذه السورة ويل لكل أفاك أثيم، وفي سورة الدخان: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وفي كلا السورتين حديث عن خلق السماوات والأرض وأنه لم يكن عبثا، ففي سورة الجاثية: وخلق الله السماوات والأرض بالحق، وفي سورة الدخان: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وفي كلا السورتين بيان سفه المشركين وضعف أحلامهم حين طلبوا بعث آبائهم، ففي هذه السورة: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وفي سورة الدخان: فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وكلا السورتين تختم ببيان حال أصحاب الجنة وأصحاب النار. المقدمة الخامسة، ما هي موضوعات هذه السورة المباركة؟ من موضوعاتها الثناء على القرآن الكريم والإشارة إلى آيات الله المبثوثة في الكون والآفاق، ومن موضوعاتها توعد الأفاكين بأشد أنواع العذاب لإصرارهم على الكفر واتخاذهم آيات الله هزوا، من موضوعاتها بيان جانب من نعم الله تعالى على خلقه، وبيان موقف بني إسرائيل من تلك النعم، وحصول الاختلاف والبغي بينهم. من موضوعاتها توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للتمسك بدين الله واتباع شريعته، ونهيه عن اتباع أهواء الجاهلين. من موضوعاتها حكاية بعض أقوال أهل الكفر وبيان بطلانها بما يثبت كذبها. من موضوعاتها بيان بعض أهوال القيامة ومشاهدها وعاقبة الأخيار ومصير الأشرار. ثم إن السورة المباركة قد ختمت بالثناء على الله جل جلاله بما هو أهله. إذا تبينت هذه المقدمات الخمسة في اسم السورة ومكيتها وعدد آيها وكلماتها وحروفها وأوجه الشبه بينها وبين سورة الدخان، ثم الموضوعات التي تناولتها، فإنني أشرع بعون الله عز وجل في تفسير ما تيسر من آياتها. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. أما معاني المفردات ووجوه القراءات في هذه الآيات الكريمات، قول ربنا جل جلاله حاميم يقال فيه ما قيل فيما سبق من السور أن هذه أحرف مقطعة قصد بها تحدي العرب المعاندين الذين كانوا يقولون: لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. وكانوا يقولون: إنما يعلمه بشر. فالله جل جلاله تحداهم بأن القرآن قد نظم من تلك الأحرف التي بها تتكلمون، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. تنزيل الكتاب، الكتاب هو القرآن، وسمي كتابا من الكتب وهو الضم والجمع، لأن سوره وآياته وحروفه وكلماته قد ضم بعضها إلى بعض، فجعلت بين دفتين مجموعة. وتقول العرب: تكتبت الخيل إذا اجتمعت. تنزيل الكتاب من الله، من هنا ابتدائية، أي تنزيل القرآن كان ابتداؤه من الله عز وجل العزيز الغالب. تقول العرب: من عز بز، أي من غلب سلب. ومنه قول القائل: كأن لم يكونوا حما يختشى، إذ الناس إذ ذاك من عز بز. الحكيم، أي الموصوف بالحكمة جل جلاله، والحكمة وضع الشيء في موضعه. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. لآيات، أي حججا ودلائل. فالآيات جمع آية وهي العلامة. ومنه قول ربنا جل جلاله: إن آية ملكه، أي علامة ملكه. وتطلق الآية كذلك على الجماعة، ومنه قول العرب جاء القوم بآيتهم أي بمجموعهم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث أي يفرق وينشر من دابة. الدابة اسم لكل ما يدب على الأرض من حيوان أو طائر، وإطلاقه على الحشرات أكثر، لكن العرف قد خص الدابة بذوات الأربعة، بذوات الأربعة، وإلا فالإنسان أيضا دابة باعتبار أنه يدب على الأرض. وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. يوقنون أي يعلمون علما متمكنا من نفوسهم لا يداخله شك، هذا هو اليقين، العلم المتمكن من النفس الذي لا يعتريه الشك. واختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما وتداخلهما. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق، من رزق، الرزق ها هنا عند جمهور المفسرين مراد به الغيث، مراد به المطر، وسمي رزقا من باب المجاز، وهو إطلاق السبب على إطلاق المسبب وإرادة السبب، لما كان نزول الغيث من السماء سببا لنبات الزرع ودرور الضرع فإنه أطلق ومراد به هذا الماء. وقال بعضهم بل قال ربنا جل جلاله وما أنزل الله من السماء من رزق، من رزق، لأن منافع السماء ليست منحصرة في الماء، وإنما هناك منافع أخرى، وكلمة الرزق تشملها. وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح، وتصريف الرياح، وتصريف الرياح أي تحويلها ما بين رحمة وعذاب، حارة وباردة، فالرياح ليست كلها على نسق واحد. وقد قرأ حمزة والكسائي وخلف وتصريف الريح بالإفراد، وتصريف الريح. وهناك في قول ربنا جل جلاله إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، قرأها حمزة والكسائي ويعقوب آيات لقوم يوقنون، وما بعدها كذلك آيات لقوم يعقلون، على اعتبار أن الواو عاطفة، وهذه الآيات معطوفة على الآيات الأولى التي قال الله فيها إن في ذلك إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، والمعنى وآيات لقوم يوقنون وآيات لقوم يعقلون. وأما على قراءة الجمهور فإن الواو في بداية هذه الآيات واو استئناف وليست واو عطف. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، نتلوها أي نقرأها، فإن التلاوة مقصود بها هاهنا التلاوة اللفظية، نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم، الويل دعاء بالعذاب والهلاك، دعاء بالعذاب والهلاك. وتستعمل هذه الكلمة كذلك في التحسر، كما في قول ربنا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ويل لكل أفاك، الأفاك هو كثير الإفك، والإفك أشد أنواع الكذب لأن فيه قلبا للحقائق، ومادة الهمزة والفاء والكاف تدل على القلب، ومنه سمى ربنا جل جلاله قرى قوم لوط والمؤتفكات، وفي سورة النجم والمؤتفكة أهوى، ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات. سميت المؤتفكة أو المؤتفكات لأن الملائكة أفكتها، جعلت عاليها سافلها. قال الله عز وجل: ويل لكل أفاك أثيم. الأثيم هو كثير الآثام، وقيل هو الذي يرتكب الآثام بقلبه وجوارحه. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا. مستكبرا منصوب على الحالية، حال كونه مستكبرا كأن لم يسمعها. فبشره بعذاب أليم. فبشره، البشارة تطلق في لغة العرب على الإخبار بما يسر، وسميت بشارة لأن أثر الخبر يظهر على البشرة، وتستعمل البشارة كذلك في الإخبار بما يسوء، ومنه قول ربنا جل جلاله في سورة النساء: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. ومنه قول القائل: وبشرتني يا سعد أن أحبتي جفوني وقالوا الود موعده الحشر. وبشرتني يا سعد أن أحبتي جفوني وقال الود موعده الحشر. ومنه قول القائل: يبشرني الغراب ببين أهلي فقلت له ثكلتك من بشيري. فبشره بعذاب. العذاب هو ما يسلط على البدن، وأصله من الحبس، وأصل كلمة العذاب في اللغة هي الحبس، ومنه قيل للماء العذب عذب لأنه حبس حتى صفى، حتى صفى وعذوى. فبشره بعذاب أليم أي مؤلم. فبشره بعذاب أليم أي مؤلم. الفعيل هنا بمعنى مفعل، وهذا في القرآن من إطلاقات أيضا النذير بمعنى المنذر، إن أنت إلا نذير أي منذر. وفي لغة العرب قول القائل: وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع، أي ضرب موجع. وقول الآخر: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. أمن ريحانة الداعي السميع أي المسمع يؤرقني وأصحابي هجوع. فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. وإذا علم من آياتنا، هذا الأفاك الأثيم، إذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. هزوا أي سخرية واستخفافا. وقد قرأها حمزة في الوصل هزأ، وقرأها خلف هكذا في الوصل والوقف، والباقون قرأوها هزوا إلا حفصا فإنه قرأها هزوا، يعني هي بالهمز وبالواو من غير همز. اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، عذاب ذو إهانة. من ورائه جهنم، من ورائه جهنم، من ورائهم جهنم، من ورائهم أي أمامهم. فالوراء في لغة العرب من الألفاظ الأضداد، تطلق مرادا بها الخلف مرادا بها الأمام، ومن إرادة الأمام بها قول ربنا جل جلاله: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وكان وراءهم أي أمامهم. ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقرأ هذه الآية وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، وهذه قراءة تفسيرية وليست متواترة. من ورائهم جهنم، ومنه قول القائل: أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليه الأصابع؟ أليس ورائي أي أمامي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع؟ ومنه قول الآخر: تريد بنو مروان سمعا وطاعة، وقومي تميم والفلات ورائيا. والفلات ورائيا أي أمامي. من ورائهم جهنم، جهنم اسم من أسماء النار مشتقة من التجهم، من التجهم. ومنه قول مسلم أبي الوليد الأنصاري: ولم أرى شمسا قبلها تتبسم، فقلت لها جودي فأبدت تجهما لتقتلني يا حسنها إذ تبسموا، يا حسنها إذ تجهموا، إذ تجهموا. وجهنم لأنها تتجهم في وجه أهلها عياذا بالله تعالى. يقول الله عز وجل: من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا. ولا يغني من الغناء، من الغناء. وهذه الكلمة، كلمة الغناء بمعنى النفع، وقل غناء عنك مال جمعته إذا صار ميراثا وواراك لاحد. وقل غناء عنك، قل غناء أي قل نفعا، هذه كلمة الغناء. أما كلمة الغناء فهي الألحان المطربة، الألحان المطربة. وكلمة الغنى بمعنى ما كان ضد الفقر. وكلمة الغنى، الغنى من غني يغنى غنا إذا أقام بالمكان. ومنه قول ربنا جل جلاله: كأن لم تغن بالأمس. وقوله: كأن لم يغنوا فيها، أي كأن لم يقيموا فيها. وأما الغنى بالألف المقصورة بضم الغين، الغنى هو جمع غنية، وهو ما يقتنى من الأشياء. منه قول ربنا جل جلاله أنه هو أغنى وأقنى. فعندنا الغناء بمعنى النفع، والغناء بمعنى الألحان المطربة، والغنى بمعنى الإقامة بالمكان، والغنى ضد الفقر، والغنى الذي هو جمع غنية. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. أولياء هي تلك الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل، ولهم عذاب عظيم. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات، فإن السورة المباركة تفتتح بقول ربنا: حاميم تحديا للعرب المعاندين. وقد عجزوا عن مجاراة أسلوب القرآن ونظمه، رغم أن هذا التحدي كان يقرع أسماعهم بالليل والنهار، ويواجههم به رسول الله صلى الله عليه وسلم معلنا عجزهم. يقول لهم قول ربه جل جلاله: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وهناك في سورة البقرة: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله جل جلاله يثني على هذا القرآن ويبين أنه منزل من عنده سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هذا القرآن الكريم محمد صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل، وإلا فهو كلامه سبحانه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وجبريل عليه السلام نزل به من عند ربنا جل جلاله، كما قال سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ثم يعرض ربنا جل جلاله 6 براهين دالة على وحدانيته وعظمته وجلاله وقدرته، وأنه سبحانه المستحق للعبادة وحده. البرهان الأول: خلق السماوات والأرض، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. ثم البرهان الثاني: خلق الناس وفي خلقكم. والبرهان الثالث: خلق الدواب، وفي خلقكم وما يبث فيها من وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. والبرهان الرابع: اختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار. والبرهان الخامس: إنزال الرزق من السماء، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. ثم البرهان السادس: تصريف الرياح. ويبين جل جلاله أن هذه البراهين وهذه الأدلة وهذه القطعيات لا ينتفع بها إلا المؤمنون الذين سكن اليقين قلوبهم وعقلوا عن الله عز وجل حججه وآياته. ولذلك تختم الآية الأولى بقوله: آيات للمؤمنين، والثانية: آيات لقوم يوقنون، والثالثة: آيات لقوم يعقلون. أما الكفار والمشركون فهم كالدواب، كما قال ربنا جل جلاله: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال جل من قائل: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هؤلاء لا ينتفعون بهذه الآيات. وهذه البراهين 6 القرآن الكريم قد أبدأ وأعاد في ذكرها والتنويه بها وبيان عظيم شأنها. البرهان الأول: خلق السماوات والأرض، دليل على عظيم قدرته سبحانه، دليل على وحدانيته، أنه المستحق للعبادة وحده. وهذا البرهان قد تكرر التنبيه عليه في سورة البقرة، قول ربنا جل جلاله: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. وفي سورة يونس: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وفي سورة الأعراف: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وفي سورة قاف: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وفي سورة الذاريات: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وفي سورة نوح على لسان هذا النبي الكريم: ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. وفي سورة غافر: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، إلى غير ذلك من المواضع التي يلفت ربنا جل جلاله انتباهنا فيها إلى هاتين الآيتين العظيمتين: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. ثم البرهان الثاني: وفي خلقكم، وفي خلقكم أنتم يا معشر بني الإنسان، كما قال جل من قائل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي أنفسكم من البراهين والأدلة على أن الله جل جلاله واحد أحد صمد، على أنه جل جلاله قادر قدير مقتدر عزيز حكيم عليم، إلى غير ذلك من صفات الجلال ونعوت الكمال. وهذه هذا البرهان الله جل جلاله نبهنا عليه أيضا في آيات كثيرة، كما في قوله سبحانه: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. وقول ربنا جل جلاله على لسان نوح: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وفي قوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعله نطفة في قرار مهين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي قوله: من آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وفي قوله: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. الله جل جلاله في القرآن الكريم يرشدنا إلى التفكر في خلقتنا والتبصر في حالتنا من أجل أن نستدل على قدرته وعظمته ووحدانيته سبحانه وتعالى. ثم البرهان الثالث: خلق هذه الدواب. سبحان الله، لو نظرت يمينا وشمالا من أمامك ومن خلفك ترى هذه الدواب أشكالا وألوانا، كما قال جل من قائل: والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه كهذه الزواحف، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطيور، ومنهم من يمشي على أربع كسائر الدواب، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. يخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ترى هذه الدواب في ألوانها، الطيور في ألوانها الزاهية وأصواتها المعجبة، وترى تلك الوحوش التي تعيش في الفيافي والقفار، وترى تلك التي تحفر لها أنفاقا تحت الأرض، وترى هذه الحشرات، والله جل جلاله خلق فسوى وقدر فهدى. هدى كل هذه الدواب لتدبير معايشها وتدبير أرزاقها، هو الذي هداها سبحانه. وقال: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وكذلك وغرابيب سود، ومن الناس ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. مثلما أن هذه الجبال مختلف ألوانها والثمرات مختلفة ألوانها، فكذلك الدواب. فهذا برهان ثالث على قدرة ربنا جل جلاله. وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. ثم البرهان الرابع واختلاف الليل والنهار. واختلاف الليل والنهار، سبحان الله، جعل الله عز وجل في النهار منافع من انتشار الضياء وتفرق الناس في الآفاق وانتقالهم في الطرقات وتقلبهم في الأسفار مستفيدين من نور الشمس وضيائها، وجعل الله في الليل منافع من الستر على الناس وإيوائهم إلى بيوتهم وحصولهم على راحة أجسادهم وسكينة نفوسهم استعدادا ليوم جديد. وكذلك أهل التقوى والصلاح يخلون بربهم جل جلاله في ظلمات الليل البهيم يناجونه ويدعونه. واختلاف الليل والنهار، هذه آية عظيمة الله جل جلاله نبهنا عليها في سورة يونس: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وفي سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وفي سورة الفرقان: وهو الذي جعل تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. وفي سورة نفسها: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وفي سورة القصص: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. والله جل جلاله جعل هذه أيضا من آياته في قوله: من آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ينبهنا ربنا جل جلاله إلى التأمل في هذه الآية: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. فالله جل جلاله جعل الليل والنهار من آياته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ثم البرهان الخامس: وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. الله جل جلاله ينزل من السماء غيثا، وهذا الغيث بعدما كانت الأرض صفراء قاحلة لا زرع فيها ولا ماء، إذا هي تهتز وتربو وتصبح خضراء مورقة مثمرة. وهذا هذه الآية قد نبهنا عليها ربنا جل جلاله لما قال في سورة ياسين: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. وفي سورة الأنعام: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. وفي سورة الواقعة: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فهي آية عظيمة من آيات ربنا، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ثم البرهان السادس: تصريف الرياح. هذه الرياح من جند الله عز وجل يسوقها تارة بالعذاب وتارات بالرحمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نصرت بالصبا، وذلك في الأحزاب، وأهلكت عاد بالدبور حين سلط الله عليهم تلك الريح الصرصر العاتية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. يقول الله عز وجل: وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. هذه البراهين الستة إخوتي وأخواتي منها 3 أيضا دالة على أن البعث حق. البرهان الأول خلق السماوات والأرض، الله جل جلاله دائما يستدل بذلك على أن البعث ممكن، فيقول جل من قائل: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها. ويقول: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. ويقول: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. ويقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم البرهان الثاني خلقنا. الله جل جلاله دائما في القرآن يستدل، يقول لنا: الذي خلقكم أول مرة قادر على أن يعيدكم ثانية، فيقول لنا: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ويقول جل من قائل: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ويقول: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فمن شك في البعث فعليه أن يتفكر وأن يسأل نفسه: من الذي خلقني أول مرة؟ من الذي أنشأني؟ قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يبعثكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، وفي سورة العنكبوت: ثم ينشئكم النشأة الأخرى، جل جلاله. ثم البرهان الثالث إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض بعد موتها، كذلك يوم القيامة إنزال ماء من السماء كالطل كالندى، وإحياء الناس وإنباتهم في قبورهم. والله جل جلاله نبه على ذلك في سورة الأعراف: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأحيينا به الأرض فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وفي سورة فاطر: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فهذه براهين 6 على قدرة الله عز وجل، منها 3 أيضا دالة على إمكان البعث والنشور. ثم قال سبحانه وتعالى بعدما قال: وإن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك إشارة للبعيد، لأن هذه الآيات منزلتها سامية ومكانتها عالية، وقد عهد في كلام العرب الإشارة للقريب بالعلامة البعيد أقول له والرمح يأطر متنه تأمل خفافا إنني أنا ذلك، يعني إنني أنا هذا، إنني أنا ذلك، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. الله جل جلاله قال في سورة البقرة: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. وفي سورة آل عمران: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. فالقرآن مصحوب بالحق، متلبس بالحق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون هؤلاء المعاندون؟ بأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ بأي حديث؟ أي بأي قرآن؟ فالله جل جلاله سمى القرآن حديثا في قوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. وفي سورة المرسلات: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، فسمى كلام الله حديثا باعتبار أن ربنا جل جلاله يتحدث به إلى خلقه. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وآيات الله عز وجل التي كفروا بها وأعرضوا عنها نوعان: آيات الله الكونية كما مر معنا في هذه الآيات، وآيات الله الشرعية وهي القرآن كما في قوله: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم. الله جل جلاله يتوعد بالويل، هذا الذي يعرض عن القرآن ويستكبر ولا ينقاد إليه ويصر على الكفر والمعاصي. وهذا الويل قد تكرر في قول ربنا جل جلاله في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب أليم وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وقال جل من قائل: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ويل لكل أفاك أثيم، الأفاك الكذاب الذي يجعل الحق باطلا، من أمثال الوليد بن المغيرة المخزومي الذي أيقن أن القرآن كلام الله، أنه ما يقوله بشر، ومع ذلك أصر على الكفر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر. ومثله أبو جهل والأخنس بن شريق وأمية بن خلف وأبي بن خلف وعتبة بن ربيعة والوليد وعقبة بن أبي معيط وأمثالهم ممن أصروا على الكفر. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم، فبشره بعذاب أليم. قال بعض المفسرين يقال هذا تهكما تهكما، لكن كما مضى معنا الكلام بأن هذا معهود في كلام العرب، كما في قول القائل: وبشرتني يا سعد أن أحبتي جفوني وقالوا الود موعده الحشر. وقول الآخر: يبشرني الغراب ببين أهلي فقلت له ثكلتك من بشيري. فبشره بعذاب أليم. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها بشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، كان دأب هؤلاء الكفار الاستهزاء بآيات الله عز وجل والاستخفاف بها والسخرية منها. وهذا المعنى ذكره ربنا جل جلاله في سورة الكهف: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وفي السورة نفسها: ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. هؤلاء كانوا يستهزئون ويسخرون من القرآن. ولذلك في نهاية هذه السورة يقال للواحد من أهل جهنم من هؤلاء الكفرة عياذا بالله: ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فهؤلاء اتخذوا آيات الله هزوا. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، عذاب مهين ذو إهانة، ذو إهانة. وقد نبه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله إلى معنى عظيم، وهو أن العذاب إذا وصف بالمهين فإن مرادا به الكفار، فإنه يكون خاصا بالكفار لأن المقصود إهانتهم. وقد علم هذا باستقراء القرآن. الله جل جلاله يقول عن اليهود: فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. ويقول: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ويقول: وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وها هنا أيضا: وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. أما المؤمن الذي مات موحدا حتى لو دخل النار فإن العذاب لا لإهانته وإنما لتمحيصه وتطهيره، ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة. سأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. أما الكافر فإنه يهان في النار، يهان حسا بأن يسحب على وجهه وأن يصب من فوق رأسه الحميم، ويهان معنا بأن يقال لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون، ويقال لهم: إنكم ماكثون، ويقال لهم: ألم تكوا تأتيكم رسلكم بالبينات، ويقال لهم: ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، إلى غير ذلك من أنواع الإهانة والتبكيت والتوبيخ والتقريع. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم، جهنم أمامهم، نسأل الله العافية. الوراء بمعنى الأمام، أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليه الأصابع. فمن ورائهم جهنم، جهنم تنتظرهم. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، كما قال جل من قائل: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وما يغني عنه ماله إذا تردى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم. ما أغنى عنه ماله وما كسب، الحديث عن أبي لهب. وفي سورة الهمزة: الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. وعلى لسان الخليل عليه السلام: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك هذا الذي أوتي كتابه بشماله ماذا يقول؟ يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. ولذلك ربنا قال: من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، هذه المعبودات التي عبدوها من دون الله عز وجل لن تغني عنهم يوم القيامة شيئا، كما قال جل من قائل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله شركاء، هؤلاء لن ينفعوهم، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ما أغنوا عنهم شيئا ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى، القرآن الكريم هدى، كما قال جل من قائل: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال: هدى للمتقين، وقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وموعظة للمؤمنين، وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم، لهم عذاب من رجز أليم، أليم صفة للعذاب، لهم عذاب أليم من رجز. وقرأها نافع وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف، لهم عذاب من رجز أليم، أليم على أنها صفة للرجز، والرجز هو العذاب. إخوتي أخواتي، هذه الآيات قد تضمنت فوائد، من فوائدها تحدي العرب المعاندين بهذا القرآن المعجز، وأن القرآن منزل من رب عزيز حكيم، وأن ابتداء تنزيله من الله تعالى لا من جبريل ولا غيره، كما قال سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. أيضا من فوائد هذه الآيات إثبات صفة العلو لربنا جل جلاله، فهو العلي العظيم، إنه علي حكيم، لأن القرآن منزل منه سبحانه. ومن فوائد الآيات مشروعية التفكر في آيات الله عز وجل في الأنفس والآفاق، وأنه لا ينتفع بتلك الآيات إلا أهل الإيمان الموقنون العقلاء، ولا أثر لها في نفوس من كانوا بخلاف المؤمنين الذين يوقنون. ومن فوائد هذه الآيات أنها نزلت بالحق، وأن من لم يهتدي بما جاءت به الأنبياء فهو أبعد الناس عن الهدى. قال سبحانه: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم، وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، وقال: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون، وقال: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من فوائد الآيات وعيد المفترين الكذابين الآثمين بالويل والعذاب، وبيان عظيم إثم من سمع آيات الله ثم أصر على الضلال. ومن فوائد الآيات إطلاق البشارة على الإخبار بما يسوء، ووعيد من استهزأ بشيء من آيات الله، وأن هؤلاء المستهزئين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا أولياؤهم، وأن القرآن الكريم كتاب هداية ورشاد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين.